بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط القصاص. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام القصاص وما يتعلق به وأنواع الجناية على النفس، انتقل إلى الشروط التي تشترط ليتم القصاص من الجاني، فقال رحمه الله تعالى وهي أربعة: الأول عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمن. الشرط الأول أن يكون الشرط الأول للقصاص من الجاني أن يكون المقتول معصوم النفس، فإن قتل حربيا أو مرتدا فلا قصاص، ويلحق بهم الزاني المحصن إذا ثبت زناه، سواء ثبت قبل القتل أو بعد القتل، المهم أن يثبت زناه. فإذا قتل الجاني شخصا غير معصوم الدم فلا قصاص، فلا قصاص. استدل الحنابلة على هذا بأنه قتل من يستحق القتل، وأما أنه افتات على الإمام فيعذر لهذا، فيعذر لهذا الافتيات. القول الثاني أنه إذا قتل الزاني المحصن أو غيره فإنه يقتاد منه، لأن القتل من خصائص الإمام، فإذا قتل فقد فعل ما لم يؤذن له فيه، وكل فعل لم يؤذن فيه فعليه ضمانه. هذا الخلاف طبيعة الحال كما قلت فيما إذا قتل الزاني المحصن ونحوه، أما إذا قتل الحربي فلا ضمان بالإجماع، فلا ضمان بالإجماع. هذا الخلاف كما قلت فيما إذا قتل الزاني المحصن. نعم. الثاني التكليف، لا قصاص على الصغير ولا المجنون إجماعا، حكي الإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، النائم حتى يفيق، والمجنون حتى والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. وإذا كان القلم مرفوعا عنه فإنه لا يؤاخذ، لأن التكليف مرفوع أيضا عنه. وهذه المسألة كما قلت محل إجماع، مسألة لم يتطرق إليها المؤلف. السكران، السكران فيه عن الإمام أحمد روايتان: الرواية الأولى أنه يقتل، والرواية الثانية أنه لا يقتل. والصحيح أنه يقتل لدليلين: الأول أن الصحابة أقاموه مقام القاذف في حد الخمر، فقالوا إنه إذا سكر قذف فجلدوه 80 جلدة، فقاسوا على حد القذف، مما يعني أن الصحابة يؤاخذونه بأقواله، فالقتل أعظم. الدليل الثاني أنه لو قيل بأن السكر يرفع الضمان عن القاتل فلا يقتل بمن قتل، لصار هذا بابا يستغله من أراد أن يقتل غيره، فلسد هذا الباب نقول من قتل يقتل وإن كان سكرانا. نعم. الشرط الثالث المكافأة، والمقصود بالمكافأة ألا يفضل القاتل المقتول في دين ولا في حرية ولا في رق. والفرق بين الحرية والرق أنهم يقصدون بالرق أن يكون المقتول مملوكا للقاتل، فإذا كان مملوكا للقاتل فإنه ليس بينهما تكافؤ من جهتين، الأول تفاوت الحرية والثاني أنه مملوك له، والثاني أنه مملوك له. مسألة. ووقت المكافأة المعتبر هو حال الجناية، وقت المكافأة المعتبر هو حال الجناية. فإذا قتل عبد عبدا ثم عتق فإنه يقتل، إذا قتل عبد عبدا ثم عتق أيهما؟ لأن المقتول ها ميت، لن يعتق ولن. إذا قتل عبد عبدا ثم اعتق القاتل فإنه يقتل، وإن كان حال تنفيذ القصاص حرا، لكن المعتبر في المكافأة حال أداء الإيش؟ الجناية، حال عمل الجناية. ثم لما ذكر الشيخ المكافأة فصل فيها. نعم. لا يقتل مسلم بكافر ولو كان هذا الكافر ذميا، وقد حكي الإجماع على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: لا يقتل مسلم بكافر. والقول الثاني أن الكافر، أن المسلم يقتل بالكافر لا سيما إذا كان ذميا أو مستأمنا، بل هذا مقصودهم، لا نقول لا سيما، بل نقول مقصودهم إذا كان ذميا أو مستأمنا، يعني إذا كان معصوم الدم. واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح المذهب، والراجح المذهب، وقد شدد الإمام أحمد وأنكر إنكارا شديدا على من ذهب إلى القول الثاني لكونه خالف الحديث الصريح الذي في صحيح البخاري، ولهذا أنكر عليه إنكارا شديدا. وهذا الإنكار من الإمام أحمد إشارة إلى ما ذكره شيخ الإسلام، أن مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين: مسائل خلاف ومسائل اجتهاد، وأن المسائل التي يسوق فيها الخلاف هي مسائل الاجتهاد لا مسائل الخلاف. والفرق بينهما أن مسائل الاجتهاد هي المسائل التي تبنى على أدلة صحيحة ولها وجهة صحيحة من النظر، أما مسائل الخلاف فتشمل هذه وتشمل المسائل التي لم تبنى على دليل صحيح، كخلاف الحنفية في الطمأنينة وعدة مسائل يعتبر الخلاف فيها شاذا وينكر على من خالف فيها. فهذا الإنكار من الإمام أحمد يشير إلى أن هذا التقسيم صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا حر بعبد، لا يقتل الحر بالعبد بعدم المكافأة، فإذا قتل حر عبدا صرنا إلى الدية لعدم المكافأة. واستدل الحنابلة على هذا بأمرين: الأول أنه مروي عن عمر وعلي، والثاني حديث لا يقتل حر بعبد. أما الحديث فهو ضعيف، أما الحديث فهو ضعيف، وأما الأثار فلما قف على أسانيدها. القول الثاني أن الحر يقتل بالعبد، واستدلوا بدليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، والعبد مؤمن. الدليل الثاني العمومات، فإنها عامة تشمل ما إذا كان المقتول حرا أو عبدا، واختار هذا القول شيخ الإسلام وقال: ليس في استثناء العبد حديث صحيح صريح، ليس في استثناء العبد حديث صحيح صريح. وأيد شيخ الإسلام قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه. لكن أيضا هذا الحديث فيه ضعف، لكن أيضا هذا الحديث فيه ضعف. والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. عكسه يقتل إجماعا، لأنه إذا أخذ بالأدنى فيؤخذ بالأعلى، فيؤخذ بالأعلى. فإذا قتلنا الحر بالحر فلا أن نقتل العبد بالحر من باب أولى، لأن الحر أرفع درجة في باب المكافأة من العبد عند الحنابلة. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. أما قتل الأنثى بالذكر فهو إجماع، وتدل عليه العمومات. إلا أن بعض الفقهاء، وروي عن علي ولا أظنه يثبت، أنه قال: إذا قتلت المرأة الرجل فإنا نقتل المرأة ونعطي أهل المقتول نصف الدية لكونها أقل مرتبة، فقتلها مع نصف الدية يوازي الرجل. ولكن المجد بن تيمية أنكر هذا القول جدا، وقال إنه قول ضعيف. ولذلك أنا أقول إن هذا القول لا أظنه يثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. مسألة ثانية، أن الرجل يقتل بالمرأة، والدليل على هذا ما في حديث عمرو بن حزم أنه قال: وأن الرجل يقتل بالمرأة. واستدلوا على هذا بالعمومات: النفس بالنفس، وقوله أيضا الحر بالحر. والقول الثاني أن الرجل لا يقتل بالمرأة. لأنها أقل منه، بل نصير إلى الدية. وهذا القول الثاني ضعيف، والراجح بلا إشكال إن شاء الله أن الرجل يقتل بالمرأة. ومما يدل على تعين القول بهذا المذهب حديث اليهود الذي قتل الجارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقاده بها، وهو نص في قتل الرجل بالمرأة. نعم. الرابع عدم الولادة. يشترط لتنفيذ القصاص أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، وإلا فإنه لا يقاد به. واستدل الجمهور على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. وهذا الحديث فيه خلاف شديد في ثبوته أو عدم ثبوته، والأقرب والله أعلم أنه صحيح، والقول الثاني أنه يقتل به، وهو اختيار ابن المنذر، واستدل على ذلك بالعمومات، وكأنه يضعف الحديث. والقول الثالث اختيار الإمام مالك، أنه إن قتله قتلة لا يشك فيها بالعمد، كأن أرجعه وذبحه، فإنه يقاد به، وإلا فلا. والراجح الأول، ما دمنا نصحح الحديث، والحديث يجب المصير إليه، فإنه يقول: لا يقاد والد بولده. نعم. أشون؟ فلا يقتل أحد الأبوين، الأب أو الأم، سواء على أو سفر، بناء على هذا لا يقتل أبو الأب ولا أبو الأم بحفيدهما. واستدلوا على هذا بأمرين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، وهو يقصد ابن بنته فسماه ابن فيدخل في الحديث. الثاني أنه يطلق على الجد أنه والد. القول الثاني أن الحديث لا يتناول الجد، فإذا قتل الجد حفيده أقدناه به، وذهب إلى هذا القول الحسن بن حي واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وكأنه خص الحديث بالوالد المباشر فقط. يعني كان اختيار شيخ الإسلام قوي، والسبب في هذا أن النصوص الدالة على وجوب القصاص محكمة وواضحة الدلالة، فالاستثناء منها ينبغي أن يقتصر على مورد النص فقط، كما أن العلاقة بين الأب والابن ليست كالعلاقة بين الأب والجد بلا إشكال، والحقوق والواجبات تختلف من الأب إلى الجد، ولهذا نقول استثناؤه جيد. يقتل الولد بكل منهما، يعني بالأب أو بالأم، وهذا إجماع. بل قتل الولد لأبيه أشنع من قتله لأجنبي، كما أن حق الأب على الابن أكبر من حقه على أجنبي. والقول الثاني أن الابن لا يقتل بالأب. وهو قول نستطيع أن نقول عنه أنه ساقط، مخالف للنصوص، حتى أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. وجه المخالفة أن الحديث نص على الوالد، فكأنه يؤكد الوجوب في الولد، لأن استثناء البعض يبقي الباقي على الحكم الأول، فيتوافق حديث لا يقتل والد بولده مع العمومات على إيش؟ وجوب قتل الولد بوالده، كما أنه شنيع وهو غاية في العقوق، فكيف يستثنى من القتل؟ ولهذا كله أقول يمكن أن نقول أنه قول ساقط. نعم. قوله باب استيفاء القصاص، لما ذكر في الباب السابق شروط استحقاق القصاص أراد أن يبين هنا أنه إذا ثبتت الشروط وصار الجاني مستحقا للقتل، فلا بد أيضا للقيام باستيفاء هذا القصاص من تحقق شروط أخرى. وقبل أن نذكر باب استيفاء القصاص نسينا أن نذكر تعريف القصاص، وهو ملحق بباب شروط القصاص. فالقصاص في اللغة لغة العرب تتبع الأثر، القصاص في لغة العرب تتبع الأثر مأخوذ من القص. وأما في الاصطلاح فهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. نأتي إلى باب استيفاء القصاص. تفضل. الشرط الأول أن يكون المستحق للقصاص مكلف، فإن كان غير مكلف فإنه ينتظر به إلى أن يبلغ الصغير أو يفيق المجموع، ولا يجوز للولي ولو كان الأب أن يستوفي القصاص. واستدل الحنابلة على هذا بأن الغرض من القصاص الردع وأن يحصل التشفي من أولياء الدم، وهذه الحكمة لا تحصل إذا قتل وولي الدم صغيرا أو مجنونا، بل ينتظر به إلى أن يبلغ ليحصل له التشفي ودرك الغيب. والقول الثاني أن للأب أن يقتص وأن يستوفي وإن لم يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، لأن له ولاية تخوله أن يستوفي القصاص. الراجح المذهب، لكن لو قيل بقول ثالث لكان قولا حسنا جدا لكني لم أقف عليه. لو قيل إذا كان مستحق القصاص مجنون فلوليه أن يستوفي، وإذا كان صغيرا فليس له أن يستوفي وإنما ينتظر به إلى أن يبلغ. لو قيل بهذا القول لكان قولا متجها جدا، لأن الصغير يكبر ويستوفي بنفسه وربما صفح، أما المجنون فإنه قد يستمر مجنون وقلما يبرأ المجنون، أليس كذلك؟ يعني قلما يبرأ المجنون الذي فقد عقله قلما يبرأ. لو قيل بهذا القول كان قولا متجها، لكني بحثت لم أجد من قال به. مهم إذا كان قيل به فهو يعني قول جيد. نعم. إذا انتظرنا الصبي والمجنون فإنه في حال الانتظار يجب أن نحبس الجاني إلى أن يبلغ الصبي أو يفيق المجنون، والدليل على هذا من وجهين: الأول أنه مروي عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، الثاني خشية أن يهرب فلا يتمكن منه عند بلوغ الصبي وإفاقة المجنون. مسألة: هل لولي الدم، عفوا، هل لولي من له الحق في الاستيفاء هل له أن يعفو إلى الدية؟ الجواب: ليس له أن يعفو إلى الدية إلا في حال واحدة فقط، إذا كان ولي الدم مجنونا فقيرا، إذا كان مجنونا فقيرا. أما إن كان صغيرا فقيرا فلا يعدل إلى الدية، لأنه إذا كان مجنونا وفقيرا فالعدول إلى الدية في هذه الحال يعني مصلحة ولي الدم فيها ظاهرة، لأنه مجنون فلا يشعر باستفاء حقه ولا يشعر بالتشفي، كما أنه فقير فهو بحاجة إلى الدية. ففرقوا هنا بين ماذا وماذا؟ أحسنت، ففرقوا بين الصغير والمجنون، وهذا القول جيد. إذا رأى ولي الدم أن المصلحة في هذا وصنع ذلك فتصرفه حسن، وهو مذهب الحنابلة وإن شاء الله هو صحيح. انتقل إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يتفق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه ولا يجوز أن ينفرد به أحدهم، وهذا يرجع إلى قاعدة أخرى وهي أن حق الاستيفاء موزع على جميع الورثة، حق الاستيفاء موزع على جميع الورثة، فكل من يرث الميت له الحق في الاستيفاء، فإذا صفح أحدهم سقط القصاص، فإذا صفح أو عفى أحدهم سقط القصاص. والدليل على هذا من وجهين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل أو يعفو، وفي رواية صحيحة: فأهله بخير النظرين. وكلمة أهله تشمل جميع الورثة، فالحديث أسند الحق إلى جميع الورثة. القول الثاني، عفوا، الوجه الثاني أن هذا مروي عن الصحابة، أن هذا مروي عن الصحابة، أي أنه إذا عفى واحد من مستحقي الدم سقط القصاص. القول الثاني أن حق الاستيفاء خاص بالعصبة دون النساء، أن حق الاستيفاء خاص بالعصبة من الرجال دون النساء. لأن المقصود من القصاص التشفي ورد العار، وهو يتعلق بالرجال، يعني رد العار. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام. القول الثالث عكس المذهب، أنه إذا اختار أي واحد من ورثة الدم القصاص فإنه يقتص من الجاني ولو عفى سائر البقية، عكس المذهب. واستدل أصحاب هذا القول بأن لكل واحد من الورثة الحق في القصاص، فإذا أسقط بعضهم حقه بقي حق الباقين، بدليل أن النفس تؤخذ ببعض النفس، كما في إيش؟ أحسنت، كما في قتل الجماعة بالواحد، كما في قتل الجماعة بالواحد، فهذا أخذ للنفس ببعض النفس. الراجح المذهب، الراجح المذهب، يليه في القوة اختيار شيخ الإسلام. والذي يجعل الإنسان لا يقول باختيار شيخ الإسلام أنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه درأ القصاص بعفو إيش؟ بعفو امرأة، بعفو امرأة وهي أخت المقتول، وهي أخت المقتول، فلما عفت درأ القصاص، فأخذ عمر بمحضر من الصحابة بعفو امرأة. لولا هذا الأثر لكان اختيار شيخ الإسلام وجيه، لكن مع هذا الأثر وعموم الحديث من قتل له قتيل يكون قول الحنابلة هو أرجح هذه الأقوال. نعم. يقول مؤلف تفريعا على الشرط الثاني، وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. إذا كان بعض الورثة غائب أو بعضهم صغير أو بعضهم مجنون، فيجب أن ننتظر الغائب والصغير ليبلغ والمجنون ليفيق. فهذه مسألتان، المسألة الأولى انتظار قدوم الغائب وهي محل إجماع، إذا كان أحد أولياء الدم غائبا فننتظره بالإجماع. المسألة الثانية انتظار بلوغ الصبي أو إفاقة المجنون، فالمذهب أنه ينتظر، المذهب أنه ينتظر، فننتظر إفاقة المجنون وبلوغ الصبي. واستدل الحنابلة على هذا بأنه لو عفي عن القصاص إلى الدية لكان لهم حق في الدية، فدل هذا على أن لهم حقا في القصاص ينتظرون. الثاني أن هذا الصبي والمجنون لو كان منفردا لانتظرناه، ليس كذلك؟ في المسألة السابقة أخذنا إذا كان منفردا ننتظره، فكذلك إذا كان مع غيره من أولياء الدم. القول الثاني أنه إذا كان الباقون من أولياء الدم كبار بالغون فإن لهم الحق في الاستيفاء قبل بلوغ الصبي وإفاقة المجنون. واستدل على هذا بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل كان في ذريته الكبار والصغار، إلا أن الحسن رضي الله عنه بادر بقتله قبل بلوغ الصغار ولم ينتظر، فدل هذا على أنه لا يجب أن ننتظر الصغار. والراجح المذهب، والجواب عن حديث الحسن أنه رضي الله عنه وأرضاه لما قتل أمير المؤمنين علي أصبح الحسن هو إيش؟ هو الإمام، فقتله على سبيل الحرابة لا على سبيل القصاص، ولهذا لم ينتظر، ولهذا لم ينتظر. وهذا القول الثاني هو الراجح. الشرط الثالث أن يؤمن في الاستفاء أن يتعدى الجاني، يعني أن يتعدى الجاني إلى غيره، ويكاد هذا ينحصر في الحامل، ولهذا قال بعدها فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع. يجب أن نأمن من أن نتعدى الجاني إلى غيره، لأنه عند التعدي ندخل في قوله تعالى فلا يسرف في القتل، وإذا قتل الحامل وما في بطنها فقد أسرف، لأنه أخذ نفسين بنفس واحدة، وهذا هو الإسراف، ولهذا صارت هذه المسألة محل إجماع، لم يختلفوا في أنه يجب أن ننتظر الحامل إلى أن تضع. لكن يقول المؤلف مع ذلك وتسقيه اللباء، يجب أيضا أن ننتظر بعد الولادة إلى أن تسقيه هذا الحليب اللباء، وهو أول ما يخرج من المرأة. وعلى الحنابلة هذا بأن فقدان الطفل لأول حليب يخرج من أمه يلحق به ضررا بالغا كبيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا يجب أن ننتظر إلى أن تسقيه هذا اللبع ولا نقتلها بعد الولادة مباشرة. نعم. طيب، مقصود الحنابلة في المسألة السابقة بقوله تسقيه اللبع أو اللبع يعني وينتظر إلى أن ينتهي النفاس، وليس المقصود فقط أن تسقيه هذا اللبن، بل تسقيه هذا اللبن وننتظر إلى أن ينتهي النفاس، لأنه إذا لم نفعل ذلك أيضا تضرر الطفل، لأنه بحاجة ماسة إلى أمه في مدة النفاس. ثم يقول المؤلف ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه. إذا وضعته وسقته اللبن وانتظرنا إلى أن ينتهي النفاس نظرنا، فإن وجد من يكفل الصبي فذاك، وإلا فإنه ينتظر لمدة حولين. الدليل، استدل الحنابلة على هذا بأنه إذا كان الشرع يراعي الجنين وهو في بطن أمه فلا أن يراعيه بعد أن يولد من باب أولى، فلا أن يراعيه من باب بعد أن يولد من باب أولى، لأن النفس بعد الولادة، لأن الإنسان بعد الولادة يكون في الشرع محترما أكثر منه قبل الولادة، بدليل أمرين. الأمر الأول أنهم اختلفوا في إسقاطه قبل نفخ الروح. الدليل الثاني أن فطرة الجنين لا تجب، بينما إذا ولد فإن فطرته تجب، وفي هذا كله ما يدل على أنه بعد الولادة تعظم حرمة الإنسان. بناء على هذا نقول يجب أن ينتظر إذا لم يوجد من يكفل هذا الصبي. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. المؤلف يريد أن يبين أنه كما ننتظر في الجناية على النفس كذلك ننتظر في الجناية على ما دون النفس، في الحالين ننتظر، فننتظر المرأة الحامل إلى أن تضع. والدليل أن الاختصاص من المرأة في الأطراف وهي حامل يؤثر على الجنين وربما أسقطه، بناء عليه ينتظرونه إلى أن يولد. وظاهر كلام المؤلف أن الاختصاص في الأطراف يكون بعد الولادة مباشرة، يكون بعد الولادة مباشرة، ولا ننتظر كما ننتظر في القصاص في النفس. والصواب أنه كذلك في القصاص في الأطراف ننتظر إلى أن تسقيه هذا الحليب لكي لا يتضرر من تركه، فننتظر مدة النفاس، فننتظر مدة النفاس ثم نقتص منها في الطرف. والحد في ذلك كالقصاص، يعني حكم الانتظار في الحدود كحكمه في القصاص. فإن كان الحد يؤدي إلى إتلاف النفس كالرجم فحكمه حكم الاقتصاص من النفس، وإن كان الحد لا يؤدي إلى إتلاف النفس كحد الجلد فحكمه حكم الاقتصاص في الطرف. ونحن أخذنا أن الحنابلة يرون أنه بعد الولادة مباشرة يقتص منها في الطرف، كذلك هنا يرون أنه بعد الولادة مباشرة يقام عليها الحد الذي لا يؤدي إلى إتلاف النفس كالجلد. والراجح في تلك المسألة هو الراجح في هذه المسألة، وهو أنه ينتظر أيضا في إقامة الحد ولو كان بغير متلف للنفس كالجلد، إلى أن ننتظر إلى أن ترضع هذا الطفل لكي لا يتضرر من ذلك. نعم. لا يستوقى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. يشترط لاستيفاء القصاص أن يحضر السلطان أو يحضر نائب السلطان، أي ولا يمكن أهل المجني عليه من إقامة القصاص منفردين. وعلة ذلك أنه لا يؤمن إذا انفردوا به من أن يتعدوا عليه أو يعتدوا عليه في كيفية القصاص أو في غير ذلك. ولهذا اشترطوا وجود السلطان أو نائبه. القول الثاني أنه لا يشترط، بل إذا أذن السلطان أو الحاكم أو الإمام أذن في القصاص فإن ولي الدم يقتص من الجاني ولو بغير حضرة السلطان. واستدل أصحاب هذا القول بأن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل آخر، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القاتل إخوة المقتول وقال لهم اذهبوا به فاقتلوا. وهذا الحديث صحيح، ولهذا اختار هذا القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية. والراجح والله أعلم أن يقال إذا أمن السلطان من أن يحيث أولياء الدم على المقتول ويعتدوا عليه فلهم أن يقتلوه وله أن يمكنهم من ذلك، وإذا لم يأمن فإنه لا يجوز. السبب في هذا أن أولياء الدم يملكون من الجاني إقامة القصاص فقط. واضح ولا لا؟ ما معنى يملكون إقامة القصاص فقط؟ ها؟ يعني يملكون القصاص فقط، فلا يملكون توبيخة ولا شتمة ولا لطمة ولا ركلة، ولا يملكون أن يؤذوه بأي طريقة، إنما يملكون شيء واحد فقط وهو القصاص. ملكهم الشارع هذا الحق. فإذا أعطينا القاتل لأولياء المقتول ربما قبل القتل اعتدوا عليه قبل أن يقتلوا تشفيا، وهذا لا يجوز، لأن الشارع لم يبح لأولياء الدم أن يتشفوا إلا بالقتل الذي هو القصاص. ولهذا نقول قول حنابلة في الحقيقة قوي ووجيه، ولولا هذا الحديث الصحيح لكان حسم الباب هو المتعين. لكن نقول هذا القول وسط، إذا أمن من زيادتهم بأن كانوا أخيار وأمانتهم واضحة فأنه يدفع إليهم، وإلا فلا. وإلا فلا. نعم. ويشترط في تنفيذ القصاص أن تكون الآلة ماضية، فلا يجوز أن يقتل بسيف كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والدليل الثاني أن الواجب هو القصاص لا التعذيب بتطويل مدة قطع الرقبة، وهذا لا خلاف فيه إن شاء الله. وهذا لا خلاف فيه إن شاء الله. نعم. لا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف، ولا يجوز بغير السيف ولو كان الجاني استخدم طريقة بشعة في قتل المجني عليه. وسدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، وهذا حديث ضعيف، وهذا من مفردات الحنابلة. القول الثاني وهو للأئمة الثلاثة أنه يفعل بالجاني كما فعل، واستدلوا بدليلين. الأول قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، والآية نص في المقصود. الثانية، الدليل الثاني، أن اليهودي لما قتل الجالية برض رأسها بين حجرين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بنفس الطريقة، وهذا القول الثاني هو الراجح بلا إشكال إن شاء الله، فيقتل كما قتل، إلا أنه يستثنى من هذا إذا قتل بطريقة محرمة، كان يقتله بتجريعه الخمر، فإن الجاني لا يقتل بهذه الطريقة لأن شرب الخمر محرم، أو قتله باللواط فإن الجاني لا يقتل بهذه الطريقة، والضابط أنه لا يقتل بطريقة محرمة. نعم. هذه المسألة مسألة مهمة. يقول رحمه الله باب العفو عن القصاص، وبدأ في هذا الباب بمسألة مهمة وهي موجب القتل العمد، أو موجب القتل العمد، موجب القتل العمد، يعني ما هو الشيء الذي يجب لأولياء الدم إذا قتل وليهم عمدا. في هذه المسألة ثلاث أقوال للفقهاء، هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. القول الأول وهو المذهب أنه مخير بين القتل والعفو إلى الدية، واستدلوا على هذا بالحديث السابق من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فأسند الاختيار إلى أولياء الدم. القول الثاني أن موجبه القود فقط، ولا ننتقل إلى الدية إلا برضا الجاني، ولا ننتقل إلى الدية إلا برضا الجاني، لأن حق أولياء الدم هو في إيش؟ القتل فقط. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل أو من قتل عمدا فهو قود، وهذا الحديث إسناده حسن، إسناده حسن. قول الثالث أن موجب القتل العمد هو القود فقط، إلا أن أولياء الدم لهم أن يختاروا الدية وليس للجاني أن يرفض. واستدلوا بدليلين، أما أن موجبه القود فدليلهم هو دليل القول الثاني، وأما أنه لا يشترط رضا الجاني إذا أرادوا الانتقال إلى الدية فلقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وإذا لم يرضى بالدية فقد قتل نفسه. والراجح المذهب، والقول الثالث من حيث الخلاصة والثمرة كالقول الأول تماما، لكن يعني تفقههم في المسألة يختلف، ولا النتيجة أن أولياء الدم لهم الحق بين الإيش؟ القتل أو أخذ الدية. نعم. عفو مجانا أفضل بلا نزاع، كونه يعفو إلى غير شيء أفضل، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وذهب شيخ الإسلام إلى أن العفو أفضل إذا كان في العفو مصلحة، وإلا فإن الاستيفاء أفضل. واستدل على هذا بأن الله تعالى قال فمن عفا وأصلح، فقرن العفو بالإصلاح. فليس من الإصلاح أن يعفى عن مفسد في الأرض لم يظهر توبة، هذا ليس من الإصلاح في شيء، بل الإصلاح أن يستوفى منه ليكون عبرة لغيره. نعم. نعم، فإن اختار القوت أو عفى عن الدية فقط فله أخذها. إذا عفى عن القوت يعني إلى الدية، أو عفى عن الدية فقط يعني إيش؟ يعني دون القصاص، فله أن يأخذ الدية. طيب، وإذا أخذ الدية في هذه الحال فهذه الدية، لاحظ معي، هذه الدية دية جديدة مقابل القصاص، وليست هي الدية التي نقول هو مخير بين أمرين. وهذا الفرق بين قول المؤلف هنا له أن يختار بين الأمرين وبين هذه المسألة التي نتكلم عنها. بعبارة أخرى، إذا قيل لولي الدم أنت مخير بين القصاص والدية، فهو إما أن يختار الدية، حينئذ يكون له الدية والأمر واضح، أو يختار العفو عن الدية دون القصاص، فحينئذ يكون حقه في القصاص، فله أن يتنازل عن هذا القصاص الذي اختاره إلى إيش؟ الدية. وهذه الدية ليست هي الدية التي تخير، وإنما بديل عن القصاص الذي اختاره. ولولا هذا لكان كلام المؤلف ليس له معنى، لأن التخيير سبق، لأن التخيير سبق، وهو يقول في أول الباب يجب بالعمد القوت أو الدية. إذن هذا ليس هو من باب التخيير، ولكن ليبين أن الإنسان له أن ينتقل من القصاص إلى الدية، وهذا معنى قوله فله أخذها. نعم، هذا الاختيار الثالث، هو إما أن يختار الدية أو القصاص، أو أن يختار أكثر من الدية. ذهب الحنابلة إلى أن لأولياء المقتول أن يختاروا أكثر من الدية، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وما اصطلحوا عليه فهو لهم. وهو حديث صحيح. الدليل الثاني أن الشارع متشوف لحقن الدماء والعفو. الثالث أن هذا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ أكثر من الدية. والقول الثاني أنه ليس له إلا أن يقتص أو يأخذ الدية فقط. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له، يعني ولي الدم، إلا أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية، فإن اختار الرابع فخذوا على يده. فإن اختار الرابع فخذوا على يده، ماذا بقي؟ أن يأخذ أكثر من الدية. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه ضعيف لضعف إسناده، الوجه الثاني أن متنه يخالف متن الحديث السابق وهو أصح منه، وهذا يشعر بالنكارة في المتن لمخالفة الأحاديث التي هي أصح منه. وربما نضيف وجها ثالثا وهو مخالفته لعمل الصحابة، وهو مخالفته لعمل الصحابة. ولهذا نقول إن شاء الله الراجح كما هو عليه العمل الآن أنه لهم أن يأخذوا أكثر من الدية ولو بأضعاف مضاعفة. نعم. يقول الشيخ وإن اختارها يعني فليس له غيرها. إذا اختار الدية فإنه لا يتمكن من الرجوع إلى القصاص، لأنه يكون رجع من الأدنى إلى الأعلى، وإنما أجزنا له أن يرجع من القصاص إلى الدية لأنه رجوع من الأعلى إلى الأدنى. فإذا اختار الدية انتهى الأمر وليس له أن يرجع، بل يلزم بأخذ الدية مهما كان الأمر. نعم. أو عفى مطلقا يقول الشيخ فليس له غيرها، يعني إذا عفى مطلقا فله الدية. فإذا قال ولي الدم عفوت عنك، ما نقول أن قولك عفوت عنك يعني عن القصاص والدية. لماذا؟ بل نقول عفوا، بل نقول عليك الدية. لماذا؟ لأن العفو المطلق ينصرف إلى القصاص، لأنه المقصود الأعظم، وعلى هذا عمل الناس. فإذا قال عفوت يقصد عن إيش؟ عن القصاص. وإذا أراد أن يعفو عن القصاص والدية فهو يؤكد هذا ويقول عفوت مجانا أو عفوت بلا مقابل، ويؤكد هذا المعنى. أما كلمة عفوت فبلا إشكال أنها لا تتناول الدية، لأن المقصود الأعظم هو العفو عن القصاص. نعم. إذا هلك الجاني ليس له إلا الدية، لأن الجاني هلك. فإن كان الجاني لا مال له سقط، ليس له شيء، فإنه يسقط وليس له شيء. والقول الثاني أنه بمجرد موت الجاني لا شيء لأولياء الدم، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام. والراجح إن شاء الله المذهب أنه إذا مات الجاني فإنه ننتقل إلى الدية تكون في ماله. نعم. طيب، أولا قوله وإذا قطع أصبعا عمدا، المؤلف مقصوده بقوله إذا قطع أصبعا عمدا التمثيل، والضابط هو أن يحصل جرح في الطرف دون النفس مما فيه قصاص. مقصود المؤلف أن يتكلم عن مسألة وهي حصول الجروح في الأطراف التي فيها قصاص دون التي ليس فيها قصاص. إذن يريد المؤلف أن يتكلم عن هذه المسائل. ولهذا لو أنه رحمه الله بيّن أنه يريد التمثيل فقط باستخدام حرف الكاف أو كلمة مثل لكان أوضح. طيب، نأتي إلى الحكم. نعم. وإذا قطع أصبعاً عمداً فأعطى عنها نصرة النفس وكان الأرض على غير شيء لغد. نعم. وإن كان الأرض على المال له تمام الدين. هذه مسألة واحدة. إذا عفى، إذا قطعت أصبع شخص فعفى ثم سرت الجناية إلى النفس، فإما أن يعفو على غير شيء أو يعفو على مال. فإن عفى على غير شيء فهدر نفسه كلها، هدر. وإن عفى على مال استحق بقية الدية، أو بتعبير المؤلف تمام الدية. ما المقصود بتمام الدية؟ المقصود بتمام الدية أن يأخذ الدية كاملة محذوفا منها قدر دية الأصبع أو العضو المعفو عنه. فمثلا في المثال الذي ذكره المؤلف، كم سيأخذ؟ دية الأصبع 10 من الإبل، سيأخذ كم؟ 90، سيأخذ 90 من الإبل. هذا مقصود المؤلف في قوله تمام الدية. والمؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب، ولكنه تابع الأصل أي المقنع، يعني تابع ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. القول الثاني أنه إذا عفى على مال أو على غير مال وسرت الجناية فإن له تمام الدية في الحالين، وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب، لا يفرقون بين أن يكون عفى على مال أو عفى مجانا. والقول الثالث أنه إذا عفى على مال أو على غير مال ثم سرت الجناية إلى النفس فله كمال الدية، الدية كلها، لأن هذه الجناية أصبحت جناية على النفس، وهو إنما عفى عن جناية الأصبع، فهذه الجناية جديدة لم يعفو عنها، فهذه الجناية الجديدة لم يعفو عنها. وهذا القول في الحقيقة وجيه جيد، وجيه وجيد، لأنه هو عفى عن شيء والجناية أصبحت شيئا آخر إذ سرت إلى النفس كلها. نعم. إذا عرفنا الآن حكم هذه المسألة في المذهب وعند المؤلف وعلى القول الصحيح. نعم. إذا وكل من يقتص ثم عفى ولم يعلم الموكل فاقتص فلا شيء عليهما. أما الوكيل يعني الموكل فلأنه لا تفريط منه فهو يعمل بأمر الموكل. وأما الموكل فلأنه عفى، والقاعدة أن الإحسان لا يوجب الضمان، فهو محسن فلا نوجب عليه الضمان. والقول الثاني أنه على الموكل الضمان لأنه فرط في المبادرة بإعلام الموكل. فالراجح المذهب، والراجح المذهب لأنه في الحقيقة ما على المحسنين من سبيل. نعم. إذا وجب الحق للرقيق سواء جناية عليه أو قذف فإن الحق هو لنفس الرقيق سواء أراد أن يطالب أو أن يعفو. واستدلوا على هذا بأن المقصود من إقامة الحدود والقصاص هو أخذ حق المجني عليه وأن يتشفى من الجاني، وهذا المعنى يختص ويتعلق بالنفس، وهذا المعنى يختص ويتعلق بالنفس. والقول الثاني أن العبد له أن يقتص أو يعفو إلى المال، وليس له أن يعفو مجانا، لأنه إذا عفى مجانا فقد أدخل الضرر على سيده، ليس كذلك؟ لأن المال إذا جاء سيكون لمن؟ للسيد. فهو مخير بين أمرين، إما أن يقتص وليس للسيد أن يلزمه أن يعفو، إما أن يقتص أو إيش؟ يعفو إلى المال. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو قيل بقول ثالث أنه ليس للعبد إلا أن يقتص أو يعفو على مال إلا إذا كان العفو على مال يدخل الضرر على السيد، فحينئذ ليس له إلا أن يأخذ حقه. صورة هذا، صورة هذا هذه المسألة أن يكون العبد باهظ الثمن جدا ثم يقذف، فإذا قذف إذا عفى العبد عن مال ربما تطرق إليه إيش؟ الشك، وهذا الشك ينقص من إيش؟ من قيمته كثيرا، وربما كان النقص من قيمته أكثر بكثير من إيش؟ من الدية التي عفى عنها، وحينئذ دخل ضرر عظيم على السيد بلا شك. فمن مصلحة السيد أن يقتص، من مصلحة السيد أن يأخذ حقه وأن نجلد المقذوف ليتبين للناس أنه كاذب فتبقى قيمة العبد كما هي، واضح ولا لا؟ وهذا القول يتوافق مع اختيار شيخ الإسلام من حيث حفظ حق السيد، من حيث حفظ حق السيد، لكن مع الأسف لم يقل به، يعني إن كان طيب به فهو جيد. تفضل علي. فإن مات فلسيده، أي إذا مات العبد فإن الحق ينتقل لسيده، والسبب في هذا أن حقوق العبد تنتقل بموته إلى السيد، المادية والمعنوية، حقوق المادية والمعنوية كحق القلب ينتقل إلى سيده، فله أن يأخذ حقه أو يعفو مجانا أو إلى عوض. نعم. قوله باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، المؤلف يريد بهذا التبويب أن يبين أن القصاص كما يكون في الجناية على النفس يكون كذلك في الجناية على ما دون النفس، فالقصاص فيه ما يكون على ما في النفس وعلى ما دون النفس، وهذا مراده، والتفصيل القادم كله يدور حول هذا المعنى. نعم. يقول رحمه الله: من أقيد بأحد في النفس إلى آخره. القاعدة أنه من لا يجري بينهما قصاص في النفس لا يجري بينهما قصاص في ما دون النفس، فإذا قطع مسلم يد كافر فإن لا نقطع يد المسلم، لأنه لا قصاص بينهما في النفس فلا قصاص بينهما في ما دون النفس، فهذا الكلام من المؤلف يقرر هذه القاعدة. نعم. ولا يجب إلا بما يوجب القودة في النفس، يريد المؤلف الإشارة إلى أن التفصيل السابق معنا في العمد والخطأ وشبه العمد كذلك يأتي في ما دون النفس، فمثلا الاعتداء على ما دون النفس خطأ لا يوجب قصاص كما أنه لا يوجبه في إيش؟ في النفس. ويأتي معنا الخلاف بين الجمهور والمالكية في إثبات شبه العمد أو نفيه، فما قيل من التقسيم هناك نفسه هنا، إلا أنه هناك في النفس وهنا فيما دون النفس. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.